السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. العاشر من رمضان، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يبارك لنا فيما هو آت، وأن يرزقنا وإياكم علو الهمة، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. آمين آمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان دروش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. وقبلها اتصلت علي يعني أخت عمرها 67 عاما، هي في العدة، زوجها توفي ثاني أيام رمضان رحمة الله عليه شيخنا الكريم. ابنها يقول لها يعني تعالي يا امي امكثي عندي يوما او يومين او اسبوعا وهكذا، هل يجوز لها ان تخرج من بيت العده التي تعتد فيها شيخنا تعتد فيه وتذهب الى ابنها ام لا؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بقاء المراه حيث تعتد في بيت زوجها المتوفى الذي نسال الله عز وجل ان يلحقه في الصالحين وان يلهمها الصبر والسلوان، اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى وجوب اعتدادها في بيت الزوجية على سبيل الحتم والوجوب واللزوم، ومنهم من قال أن هذا على سبيل الاستحباب. والحاصل من القولين وغيرهما من أقوال أهل العلم أن هذه المرأة بارك الله فيها يمكنها أن تذهب إلى بيت ولدها حيث تجد خدمة لنفسها وأنسا بهؤلاء الأسرة أسرة ابنها، وأيضا تجد أمانا أكثر مما هي فيه وحدها في بيت الزوجية. ما دام الأمر كذلك فيجوز لها إن شاء الله تعالى أن تترك بيت الزوجية وأن تعتد في بيت ولدها سواء المدة كلها أو بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لغير واحدة من النساء أن تعتد في بيت عبد الله ابن أم مكتوم، لأنه رجل أعمى وتأخذ في بيته راحتها عليها رضوان الله تعالى، ولم يتركها تعتد في بيت الزوجية أو حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما دل على أن الأمر هنا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحتم والوجوب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني لها، هل لها أن تذهب إلى ابنها؟
نعم لها أن تذهب، حتى لو أرادت أن تمكث المدة بالكامل عند ابنها حيث تجد خدمة وأنسا وأمنا فإن هذا خير لها وأفضل إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت ترى في زيارة قصيرة يوم ولا أيام ثم تعود بعد ذلك مرة أخرى إلى بيت الزوجية فلا بأس بذلك والله أعلم. نعم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يغفر لزوجها وأن يتغمده برحمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجة توفي زوجها وفي أيام العدة خرجت بسبب الضيق النفسي وذهبت إلى المسجد تصلي كل الصلوات، وذهبت لابنتها نعم ولتروح عن نفسها، هل عليها كفارة لتكفر عن هذا الذنب أم ماذا تفعل شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني على التو انتهينا من إجابة نفس السؤال منذ لحظات قصيرة، وبالتالي هذه المرأة التي توفيت زوجها نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمها مزيدا من الصبر، إنه على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذهابها إلى المسجد لا بأس به، وصلاتها التراويح في المسجد لا بأس به، وذهابها إلى بيت ابنتها أو إلى بيت ابنها لا بأس بذلك، لأن بقاءها في بيت الزوجية للعدة ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب. لكنها لو وجدت خدمة وأنسا وأمنا في بيت ولدها أو في بيت ابنتها فإن هذا خير لها في هذه الحالة، سواء قضت العدة بالكامل هناك أو قضت بعض الأيام للترويح عن النفس، كل ذلك مشروع وجائز والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ناخذ أمة الله. السلام عليكم يا أمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
لو سمحت عايزة اتصل على القناة الندى بس مش عارفة أبعت ازاي.
طب اتصلي على الأرقام اللي هي موجودة بتظهر على الشاشة تباعا 010 أو 11 أو 12 يعني لحظات وتظهر أرقام
الاستفسار. نعم أنا اتصلت كذا مرة وبلاقيه على طول مشغول.
طيب اتصلي على 012 أو أو حضرتك. طب أقول لحضرتك على حاجة، أرقام الدعم على الشاشة ظهرت واتصلي على 012 لو لقيتيه حتى مشغول هو بيبعت لحضرتك رسالة بالتفاصيل، يعني هو حالا بيبعت لحضرتك حتى لو مردش بيبعت رسالة بالتفاصيل. نعم
طبعا يا رب الله يكرمك.
يا رب يسعد في أمان الله ربنا يجزيكم عنا كل خير. آمين يا رب العالمين في أمان الله. نعم شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين جزاك الله خيرا وإلى الله أقرب. اللهم أمين وأنت كذلك وجميع المسلمين. ما حكم موقع لتزويد الإعجاب على الفيسبوك؟ بيزود البوستات والصفحات وكل حاجة خاص بالفيس بيزودها، ما حكمه؟ يبدو أنه تزويد كده يعني مش حقيقي يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا فيه تدليس واضح أنه يزيد أعداد الإعجابات بينما هي في الحقيقة غير يعني زيادة وهمية غير حقيقية، وهذا من التدليس على الناس، فضلا عن أن تكون هذه الإعجابات على أشياء لا تستحق الإعجاب بل ربما تستحق الذم وتستحق الإنكار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل لو شاركت مع مجموعة من أصحابي في مشروع مدرسة ومشاركتي معهم مادية فقط فهل هناك أي شبهة في الدخل العائد؟ مع تعلمون أن المدارس الانترناشونال يتعلم بها المسلمون وغير المسلمين وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أبدا نقول الأخ بارك الله فيه، إن كان وسع الله عز وجل عليك وعندك ثقة في هؤلاء الأصحاب شاركهم وساهم معهم أو استهم معهم في بناء هذه المدرسة، سواء كان فيها يعني يتعلم فيها أبناء المسلمين فقط أو يتعلم فيها أبناء المسلمين وغير المسلمين، لأن الأجور المتحصلة في هذه المدرسة إن شاء الله أجور لا تدخلها الشبهة، إنما هي أجور حلال بإذن الله تبارك وتعالى. فحيثما وجدت في نفسك قدرة على أن تكون أحد هؤلاء المساهمين فكن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني بالغ من العمر 21 عاما يقوم بمشاهدة الأفلام والمسلسلات في المنزل بحجة عدم نزول الشارع والجلوس في المقاهي، مع العلم أن أسرتي وأنا لا نشاهد هذه القنوات إلا هو يشاهدها بمفرده. فسؤال هنا، هل أنا أستنكر فعله وبستنكر فعله وغير راض عنه، فهل علي ذنب عن علم أني بالغ سن الرشد أو أنه بلغ سن الرشد ومسؤول عن تصرفاته؟
يعني اللي بيسأل ده الأب ولا إيه؟
يبدو أنه هو بيقول ابني.
ابني
يعني ابني الأب. بس هو يقول أنه هو بلغ سن الرشد ومسؤول عن تصرفاته، فهل هو يقول له لا ده حرام وما يجس ويستنكر عليه ولا يتركه؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أبدا الواجب على الأبوين أن يواصل المناصحة والتذكير بل والإنكار على أبنائهم وبناتهم مهما بلغوا من السن، فإن هذا من النصيحة في الدين ومن التذكرة التي أمر الله عز وجل بها. قال عليه الصلاة والسلام إنما الدين النصيحة، فالدين النصيحة فيه في منتهى الأهمية، وإذا انتفع الابن بهذه التذكرة وبتلك النصيحة فبها ونعمت أجره وأجرك على الله تبارك وتعالى. أما إذا تمرد الابن ولم ينتفع بهذه النصيحة، خاصة وقد بلغ سن الرشد وأصبح بالفعل من الناحية الشرعية والقانونية مسؤول عن تصرفاته، فأنت أديت واجب الإنكار وأديت واجب النصيحة وأديت واجب التذكير. لكن إن كان يستعمل في ذلك، يعني في الفرجة على الأفلام والمسلسلات، أشياء تخصك أنت، يعني أجهزة تخصك أنت، في هذه الحالة لك أن تقطع عنه هذه الأجهزة، يعني اللاب بتاعك ولا الموبايل بتاعك ولا جهاز الريسيفر والتلفزيون بتاعك أنت شخصيا، أنت الأب. فيجوز لك في هذه الحالة من باب إكمال المناصحة ومن باب إكمال الإنكار ومن باب إزالة هذا المنكر، حتى لو كان الابن مسؤول عن تصرفاته، أنه تقطع عنه هذه الأجهزة، وعليه هو بعد ذلك أن إما أن ينتفع بالتذكرة والنصيحة وإما أن يكون له شأن آخر. أما أنت في هذه الحالة تكون قد أديت ما عليك، إما أن تزل المنكر وإما أن تزول أنت عن المنكر. ما دام في يدك أن تزيل المنكر أزله، وأجرك حينئذ على الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
طب لو أزال المنكر والولد فعل منكرا أشد، هيبقى إزالة منكر بالمنكر أشد.
لو تصورنا أنه عند إزالة الوالد للمنكر سيرتكب الابن منكرا أشد، وكان هذا على سبيل غلبة الظن ومن باب أولى اليقين، بمعنى منعه من الدخان فشرب المخدرات، في هذه الحالة نقول إزالة المنكر أو النهي عن المنكر في هذه الحالة لا تكون واجبة، بل الواجب حينئذ الموازنة بين المنكر القائم عليه وبين المنكر الآخر الأسوأ الذي ربما يقع فيه. فإذا وجدناه سيقع في منكر أشد، فتركه على المنكر الأهون والأخف حينئذ سيكون هو الرشد والخيار الحسن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
أهلا بيك. أنا كنت عايزة حضرتك أقول حاجة، يعني ممكن تكون خارجة عن الحوار بتاع الحلقة.
لا، احنا أسئلة مفتوحة، تفضلي. نعم.
الله يكرمك. أنا كنت عاملة قرض بقالي، يعني عاملاه على أساس أنه يسدد على 10 سنين، فأنا سددت 5 سنين ولسه لاقي عليها 5 سنين، بس مش قادرة أقول لحضرتك الضيقة اللي أنا حاسة بيها وماديا، يعني مش قادرة أقول لك الحياة بالنسبة لي عاملة إزاي. فأنا كنت بتمنى بس حد من الإخوة يعني المسلمين المؤمنين في أيام مفترضة زي كده، يعني ممكن يبقى حتى حد يساعدني في سداد الدين اللي باقي عليا، أو حتى أخفض من المبلغ الباقي دوت، لأن أنا في ضيقة ما يعلم بها إلا ربنا لوحده. والله
ربنا يحفظك، رسالتك وصلت، ومن أراد أن يساعدك يعني ممكن حضرتك تتركي رقمك في الكنترول، ولو حد حابب ده يبقى مشكورا يتصل على حضرتك إن شاء الله تعالى. ربنا يقضي عنا وعنك وعن جميع المسلمين الديون، آمين آمين يا رب العالمين، ويحفظكم من كل مكروه وسوء. نعم شيخنا الكريم، سؤالي: أنا مزارع قصب، ربنا يحفظك، والمحصول يباع للمصنع ثم نتقاضى أموال، فكيف أزكي عنها؟ هل تكون زكاة زروع أم نخرج زكاة أموال؟ أرجو التفصيل، علما بأن المحصول يأخذ سنة كاملة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في الغالب المسألة خلافية بين أهل العلم، هل هذا النوع من المزروعات كالقصب مثلا فيه زكاة الزروع أم أنه فيه زكاة عروض التجارة؟ كثيرون من أهل العلم يميلون إلى القول الثاني، أن هذا زكاة مال، يعني زكاة عروض تجارة، فإذا بلغ قيمة المحصول والأموال المتحصلة من ورائه بلغت نصابا، يعني بلغت ما يقارب 25-26 ألف فصاعدا، ففي هذه الحالة يجب على صاحب الأرض صاحب المال أن يخرج الزكاة، زكاة ماله، على رأس السنة إن شاء الله عز وجل بواقع 2.5% عن كل 1000 جنيه 25 جنيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علي ذنب عندما يعني أغار على زوجي من أخته عندما يعني يقبلها ويسلم عليها؟ ما المفروض أن تكون علاقته بها عندما يتقابل؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا هذه زوجة سائلة، والزوجة إذا رأت بالفعل علاقة الزوج بأخته، خاصة يعني إذا كانوا في مرحلة الشباب، فإنها يصيبها من الغيرة ما يصيبها، وربما تخرج غيرتها عن حد الاعتدال فتبدأ في عتاب زوجها، وربما أيضا أوقعت بينها وبينه مشكلة. لكننا نقول أولا هو محرمها على التأبيد، وهي أيضا من محارمه على التأبيد، كما ذكر الله عز وجل في كتابه في آية المحرمات. ولكن بعض أهل العلم يقولون حتى لو كانوا من المحارم على التأبيد، فإنه ينبغي أن تكون العلاقة بينهما في حدود أمن الفتنة وأمن الفساد، فإن الله عز وجل لا يحب الفساد. فإن كان شاب وهي شابة أيضا فيكره ما يفعلانه عند اللقاء من
التقبيل
ومن غير ذلك من وسائل التحية والتسليم، تجنبا لبراثن الشيطان وتجنبا لمداخل الشيطان. ومنها هذا المدخل الذي دخل على زوجته، أنها بدأت تغار من هذه العلاقة بهذه الصورة، وربما كانت غيرتها في بعض الأحيان في غير محلها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في الحاح أنا كنت سألت حضرتك قبل الحلقة عن سؤال، حضرتك قلت يعني احنا في رمضان، فمعلش يا شيخنا الكريم، لاني يبدو ان يعني في الحاح بهذا الطلب. امرأة تبلغ من عمر 70 عاما والرجل عنده 90 عاما، ربنا يعطيهم الصحة والعافية، يبدو ان المرأة اصيبت بفيروس سي شفاها الله عافاها، فالطبيبة قالت لها يعني بمنع يعني العلاقة الزوجية فلعدم نقل هذا المرض، فهل هذا جاء شيخنا الكريم ان فعلا وصحيح ان المرض ينتقل عبر هذا الامر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم التطور العلمي ما زال في تحديث وتجديد، فكان قديما الأطباء لا يقولون بنقل الفيروس عبر العلاقة الجنسية، لكن بدأوا يحذرون من هذا الأمر في الفترة الأخيرة. فإن كان الأمر كذلك فضرا للمفسدة تمنع هذه المرأة بالفعل من المعاشرة أو العلاقة الزوجية بين الزوجين، درءا لمفسدة أن ينتقل الفيروس منها إلى هذا الزوج. وفي هذه الحالة، هذه حالة استثناء من العلاقة الشرعية أو العلاقة الزوجية، ولا تكون المرأة آثمة بذلك، بالعكس تكون المرأة محمود موقفها في هذا الشأن، لأنها لم تفعل هذا إلا من أجل درء المفسدة. وأهل العلم يقولون درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاج أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمكان حاجة تجي عليه؟
لا، هذه السؤال من الأول يا أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
الله يخليك، ازيك يا والدي؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا.
رب يبارك في القناة يا رب وجميع العاملين عليه.
آمين 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 يا رب العالمين، وفيكم بارك الله رب العالمين.
بعض الأسئلة من حضرتك.
تفضل.
يزيد فضلك. بالنسبة طبعا فيه مبلغ من المال جوزي اداه لجوز بنته، مثلا هو شغال فاتح مكتب أو فاتح شركة وهو بيديله مبلغ عليه، يعني هل ده حرام يعني؟
ابن حاضر، يعني مبلغ شهري؟
يعني بيديله عليه مبلغ شهري، يعني هو خد مبلغ مثلا من المال منه وقال له أنا هديك عليه مبلغ شهري قد كده.
طيب.
هو بيتاجر فيه، يعني بيتاجر، يعني هو فتح مع شركة تجارة صغيرة كده.
طيب حاضر. الحكم طيب. حاضر.
ماشي. لو في واحد مسن مثلا كم و70 سنة، يعني دخل على الثمانينات وزوجته توفت يعني، وبيريد الزواج، هل حرام ولا حلال؟ ولو حرمناه يعني وما فيش مثلا دخل يعني كبير، ما فيش مسكن له خاص بيه مثلا هو مع أولاده مثلا في البيت، ما فيش له هو مسكن خاص بها مثلا، أو ما فيش راتب عائد شهري، حضرتك لو منعوه حرام ولا إيه؟ ألو.
أيوة سمعك. حاضر.
سمعني حضرتك؟
أيوة نعم.
يعني هو مثلا ملهوش مثلا مكان هيقعدها فيه لوحدها، أو ملوش راتب شهري، راتب مسن يعني اللي هو بتاع كبر السن دون، ما فيش عائد يعني.
طب وصل الكلام يا اختنا الفاضله يا ام محمد، فامان الله ربنا يديله الصحه والعافيه. الاستاذ عماد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. اهلا
طيبين.
وحضرتك طيب يا استاذ عماد، اتفضل.
حضرتك كنت عايز اسال بس عن دعاء القنوت في الوتر في رمضان.
في الوتر، حاضر. حاضر.
هو يعني صحيح حديث الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات ادعو بهن في قنوت الوتر.
طيب. عليه الصلاة والسلام.
وجزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. أهلا ومرحبا. نعم شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في مكان في مسجدي. الأول يؤذن على ميعاد ساعة الأذان المضبوطة مسبقا، والثاني أصلي فيه يؤذن على التقويم النتيجة. فهل اي المسجدين اصلي فيهما، وايهما يعني افطر، وما الفرق بينهم؟ والفرق بينهم تقريبا 4 دقائق. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك اننا نوصي الاخ بارك الله فيه السائل ان يصلي وان يبدأ صومه وان يفطر من صومه على المسجد الثاني الذي يلتزم بالتقويم الموجود في النتائج التي أعدتها هيئة المساحة المصرية، فإن هذه التقويمات هي أدق التقاويم الموجودة على مستوى الوطن العربي بالكامل، ولا دخل له بهذا المسجد الثاني أو الأول الذي يجتهد فيه المؤذن فيؤذن بعد أو قبل الأذان بدقائق. فخليك مع المسجد الذي يمشي على التقويم في صلاتك وصيامك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
عندي سؤال لو سمحت.
نعم تفضل.
أنا أمي ست كبيرة يعني هي أجلها زي زهايمر،
ربنا يعافيها.
وبعدين دلوقتي أختي الأصغر مني شايلاها، فبتاخد المعاد بتاعها فبتصرفها عشان هي برضه يعني حالتها على قدها. فكان أخويا كان أخد 500 جنيه من أمي سنة، فراحت أختي أخدت فيها 500 جنيه زيه، واحد إداني 500 جنيه زي أخو يعني زيهم، هما الاتنين أخدوا كل واحد 500 جنيه، فراح إداني 500 جنيه زيهم. فأنا كنت سألت قبل كده على الشيخ يعني في التليفون من عندنا يعني، فراح قال لي لا ادام هي عندها الزهايمر، وهي لو كان بحالتها ما كانتش تقدر تديك فلوس فما ينفعش تاخد منها فلوس ادام هي عندها الزهايمر. وانا اشتريت منها 5000 جنيه لما كنت بجوز بنتي، ولسه الدين ده عندي يعني هدي ان شاء الله هتديه لها. يعني انا حسبت كل الفلوس اللي خدتها منها من ساعه ما جالها الزهايمر 6300 جنيه. فدلوقتي اسدد 6300 جنيه دول ولا ما تديهمش، ولا اعمل ايه؟ انا اختي دوت تصرف الفلوس كلها المعاش بتاع امي دوت 1000 وشويه.
الله يعافيها ويشفيها. حاضر.
يعني ناوي اجيب امي ان شاء الله، وانا في بلد اختي في اسماعيليه وانا في غردقه، فناوي ان شاء الله اجيب.
حاضر. ربنا يعافيك.
عندي تقعد فتره بس مش هاخد منها فلوس اي حاجه الحمد لله، ما في موت عندي يعني.
يا رب يعافيها ويديها الصحه يا رب. حاضر. السؤال واضح يا امه الله، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أم محمد في مبلغ معين زوجها أعطاه لزوج الابنة مقابل تجارة يعني، وهو يعطيه مبلغا يعني كل شهر ثابتا، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان وضع مبلغا مع زوج ابنته للاستثمار والتجارة، والآخر اللي هو صاحب العمل يعطيه مبلغا ثابتا اتفقوا عليه شهريا، فإن هذا لا يجوز. إنما لو كان يعطيه مبلغا شهريا بالفعل، إنما تحت حساب الأرباح والخسائر، بمعنى أنه هذا تحت الحساب حتى إذا انتهينا من العام، عام تجاري كامل، شفنا حساباتنا وأرباحنا وخسائرنا ودققنا في الحسابات، فهذا الامر الثاني ده امر مشروع ان ياخد فلوس تحت الحساب لحد ما نتحاسب اخر السنه ونشوف كسبنا ايه ولا خسرنا ايه، يبقى تحت العجز والزياده. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الاخت فتحيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اختنا
السلام ورحمه الله وبركاته.
اه مرحبا.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
نعم تفضل.
عندي سؤالين اثنين.
نعم
ممكن
اتفضلي.
والله انا بص، انا ست كبيره 75 سنه وببقى استند نفسي ان انا اروح دوره الميه عشان خاطر الوضوء، وبتوضى لكل فردين مع بعض واصليهم مع بعضيهم، هل ينفع او لا؟ لان ما بقدرش ببقى داخله دوره الميه وانا خايفه.
ربنا يعافيك يا ام.
ده نمره واحد. وبعدين انا عندي كنت مسافره السنه اللي فاتت ووكلت ابني، يعني وانا في البلد اللي انا فيها، ان هو بنيتي انا كده اقول له ايه، محمد هو اللي هيقف على الذبيحه. فاختلفوا هو واخوه الثاني، قال ابنك ايه اختلف معانا وخد بعضيه وطلع. قلت له خلاص انا وكلت علي اللي هو ايه حضر الذبح وعمل كل حاجه طبعا. هل ده حلال ولا حرام؟
اللي هو
ان انا بعد ما وكلت محمد اختلف هو واخوه سابه وطلع، فانا قلت له خلاص خليك انت يا علي.
ايوه نعم، يبقى علي بقى اللي استأنف مساله الذبيحه. حاضر.
نعم
ايوه نعم. واضح
واضح
نعم
ماشي
في امان الله. ايوه السلام عليكم الاخت ياسمين.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. يا اختنا اهلا مرحبا.
انا عندي ثلاث اسئله بس. كان زوجي يطلقني طلاق صريح وهو في حاله غضب من الدرجه الثانيه، احنا درسين اعداد دعائي يعني، ويعني
مدرك وهو غضبان بس مدرك هو بيقول ايه.
نعم
كان مدرك هو بيقول ايه.
هو كان طبعا مدرك بس اتفاجئ، يعني هو مش كانش عايز بس اتفاجئ ان هو قال كده. المهم ان احنا رحنا دور الافتاء واتكلمنا مع شيخين، كل شيخ قال رأي في دار الإفتاء، وسألنا شيوخ ثانية إحنا نعرفهم فبرضه قالوا آراء ثانية، وإحنا دراستنا يعني كنا دارسين ده من الدرجة الثانية، وإن رأي الشيخ رأي الإمام ابن تيمية وابن القيم إنه لو غضب حتى من الدرجة الثانية إنه ما يقعش الطلاق. فأنا كنت عايز أعرف لما في عمر زي الطلاق ده ينفع إن إحنا ناخد بأي رأي من آراء العلماء، ولا لازم حاجه معينه؟ احنا نعرف ان احنا جايه فيه لقيت كره فيه، فهل ينفع ان احنا ناخد رأي ابن القيم ابن تيميه ورأي شيخ من الاثنين اللي قفلونا الضوء الافتة ولا لا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، السؤال الثاني، انا مركبه هذا الاولاد، فدم الحيض عندي بيبقى اكتر، يعني بيبقى اكتر من العاده بتاعتي. فبرضه في خلاف ما بين الاستحاره انها ما تعدي 15 يوم ولا تعدي الست
أيام
مثلا هي العادة. فهل ده يحصل في يوم ولا لا؟ طيب. الحاجة الثالثة، يعني أنا مريضة خرج مزمن بيتضاعف عندي مضاعفات كتيرة. وبتعب على طول جدا يعني، فكنت عايزة أعرف يعني أعرف إن هو ده اختبار في ربنا وإن أنا يعني ابتلاء من ربنا، ولا إن في ظروف مثلا
يعني ربنا يعافيك يا ربنا يعافيك يا اختنا. يعني حضرتك المرض ده عايزه تعرفي ان كان هو ابتلاء ولا عقاب؟ انا مش فاهم السؤال.
بالظبط هو السؤال ده.
حاضر يبقى انا فهمت صح كده. تمام.
تمام.
ربنا يعافيك ويشفيك ويشفي مرضانا جميعا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجل داخل في الثمانين سنه، الله يديله الصحه والعافيه، ويريد الزواج، ليس عنده مسكن خاص، وتبدو انه معاش قليل يعني، فلو ابنائه منعوه من الزواج يكون لهم الحق؟ شيخنا الكريم.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلونا نحتكم الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حديث عبد الله بن مسعود، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فان كان الرجل مستطيعا لباءة النكاح، وباءة النكاح تشمل ان يكون له سكنى يسكن فيها، سكن يسكن فيه، وباءة النكاح تقتضي أن يكون له معاشا شهريا يكفيه ويكفيها، يعني يكفي أن يفتح به بيتا لنفسه ولها، والأمر الثالث من الباءة أن يكون عنده القدرة الجنسية على عفة هذه الزوجة التي ستأتي له. إن كان هذا الرجل يملك هذه الأمور الثلاثة، المحاور الثلاثة أو الأركان الثلاثة للباءة، القدرة الجنسية والقدرة على النفقة ووجود سكنة يسكن فيها هو وزوجه، ففي هذه الحالة له أن يتزوج وليس لأحد أن يمنعه من النكاح. أما إذا لم يكن هذه الأمور الثلاثة مكتملة موجودة، يعني عنده باءة نكاح أيوة، لكن ليس عنده دخل يكفيه، ففي هذه الحالة نقول كيف سيتزوج، خاصة إذا لم يكن هناك من أحد يساعده أو يعوله، أو إذا كان عنده النفقة المالية معه معاش وعنده القدرة على الباءة، يعني باءة النكاح، لكن ليس عنده سكنة محل سكن يسكن فيه، إنما ساكن عند ابنه ذا ولا عند بنته ديت. في هذه الحالة نقول يمنع طبعا من النكاح، ينصح طبعا، مش مسألة يمنع يعني هنمسك له العصا والسكين، إنما ينصح ويذكر في هذا، ويعني نحاول إقناعه بأن الأمر ليس في يدهم، يعني لو كان بيدهم أن يأتوا لك بسكن جبنا لك، لكن ما باليد حيلة، لو كان في يدنا أن نؤمن لك معاشا شهريا لك ولها قلنا فعلنا، لكن ما باليد حيلة، حتى لو كان الأمر الثالث
لو عندهم القدرة أنهم أن يساعدوا والده، ومسألة بقى الأنفة والناس هتقول إيه ومش عارف إيه وانت بعد،
لا لو أخذنها من هذا الجانب وهو الرجل يستطيع أن يتزوج بهذه الأركان الثلاثة اللي قلناها أو بنفسه أو يعينوه على السكن أو يعينوه على النفقة
يكون حقه عليه،
وفي هذه الحالة نقول لا أبدا، بالعكس ده هذا تعاون معه على البر والتقوى، مش مسألة الناس هتعيرنا والناس هتقول إيه ولا هتعمل إيه أبدا، هذا من الأمور التي تسمى يعني دعاوى من دعاوى الجاهلية، إن إحنا نعمل لها اعتبار. إن كان في يدكم أن تؤمنوا له سكنا لو لم يكن يملك سكنا، أو تؤمنوا له معاشا يكفيهم إذا لم يكن يملك معاشا يكفيهم، ففي هذه الحالة نقنعه بعدم النكاح. لكن لو عندكم فرصة أن تعينوه في سكن أو تعينوه في النفقة الشهرية، حينئذ بها ونعمة تكسبوا فيه أجرا إن شاء الله تعالى، ولا تكسروا خاطره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجة أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم حسن، أهلا ومرحبا يا حاجة أم حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثلاث أسئلة لو سمحت يا أستاذ.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أن تخرج المرأة مال الزكاة في كفارة عن صيام لجدة متوفاة؟
مال الزكاة في كفارة
عن صيام لجدة متوفاة، مع العلم عدم صيامها كان بسبب كبر السن.
نعم.
السؤال الثاني، هل الأولى الصيام عن الأب المتوفى أم إخراج الكفارة، مع العلم أنه كان مريضا لا يرجى برؤه؟
الله يرحمه. نعم الله يرحمه.
السؤال الثالث، هل الجلوس أمام البرامج الدينية بنية أنها مجلس علم طلبا للأجر جائز أم لا؟
البرامج الدينية؟
نعم.
طلب علم، حاضر، لطلب العلم، حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أستاذ عماد، دعاء القنوت في الوتر في رمضان، في هل فعلا في حديث عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أدعو بهن في القنوت؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم ورد هذا الحديث، وهو حديث حسنه شيخنا الألباني عليه رحمة الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير ذلك من الكتب. ودعاء القنوت مشروع ومشهور عند عامة أهل العلم، ويكفي في ذلك هذه الكلمة الجامعة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو يقول عن دعاء القنوت: إذا قنت ودعا شهر رمضان كله فإن ذلك حسن، وإذا قنت ودعا النصف الأول من رمضان فقط فإن هذا حسن، وإذا قنت ودعا النصف الثاني من رمضان فقط فإن هذا حسن، يعني كل ذلك حسن. وما زال أهل العلم يقولون بمشروعية القنوت والدعاء فيه على مر العصور والأزمان، وها هما الحرمان الشريفان تعقد فيهما الصلوات من عشرات السنين، وبين أظهرهم أهل العلم من الأئمة الكبار كهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى والإرشاد وغير ذلك من المجامع العلمية هناك في بلاد المملكة حفظها الله تعالى، ومن غير أن ينكر أحد على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ده خليني أسأل سؤال لم يسأل، مسألة القنوط في الفجر.
نعم.
في بعض الناس ربما يعني يختلفون مع الإمام كثيرا لأنه قنت في صلاة الفجر أو لم يقنت في صلاة الفجر، وهذه المسألة
نعم
في
لكن مسألة نعم. القنوط في الوتر مختلفة عن مسألة القنوط في الفجر. القنوط في الفجر لم يقل باستحبابه ومشروعيته إلا الشافعي عليه رحمة الله تعالى، بينما الجمهور من أهل العلم يقولون أن القنوط في الفجر وحده غير مشروع، فإذا أراد أن يقنط لنازلة نزلت بالناس فإنه يقنط الصلوات الخمس جميعا ولا يخص الفجر وحده بقنوط. ومع ذلك فإن كثيرا من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله يقول لا يترتب على هذا، يعني على من يقنط في الفجر فقط، لا يترتب عليه دعوى المحدثة والبدعة، يعني لا نقول فعل هذا محدثة أو فعل هذا بدعة، لأنه اللي بيبدع هذا الفعل أنت بتبدع الإمام الشافعي وهو إمام السنة والجماعة في زمانه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا أمر لا يستساغ عند العقلاء ولا عند من له دربة في طلب العلم. حتى وإن كنت أنا لا أقول بمذهب الشافعي، لا أعتقد ولا أقول بمشروعية الاستحباب في قنوت الفجر، فإني أصلي وأهتم بهذا الإمام من غير إنكار عليه، بل وإذا قنت معه وأمنت على دعائه لئلا أختلف على إمامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبالتالي لا يجوز لي أن أختلف على الإمام. وهذه المسألة من جنس مسائل اختلاف التنوع التي لا يترتب عليها إنكار ولا يترتب عليها قطيعة بين الإخوان، ولا يترتب عليها تفسيق ولا تجهيل ولا تبديع ولا سب ولا شتم ولا لعن.
هو دايما
كما هو الحال
التعصب يأتي من أصحاب المذهب الواحد أو الرأي الواحد.
نعم، ممن تربى على القول الواحد أو المذهب الواحد، فإذا سمع مذهبا آخر ضاق به ضرعا وظن أن الحق معه وأن الآخرين على باطل. هذا لم يقل به أحد من العلماء والأئمة في كل المسائل العملية التي تعرف باختلاف التنوع، بعكس اختلاف التضاد فإنه ولله الحمد ضيق مجاله جدا جدا في أمتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
ممكن لو سمحت بس تديني فرصة أن أنا أتكلم زي بعض.
تفضل.
ألو،
أنا أديتك الفرصة أتكلمي.
أنا عندي 45 سنة، وكنت والدتي كانت ست كبيرة ما كانتش بتتحرك، وكنت أنا كرست كل حياتي وعمري لخدمتها. كان والد برضك نظره ضعيف، فاجا من سنتين ورد قاعد ما كانش يشوف خالص، فكان الحمل عليا كتير على والدي ووالدتي، فما كنتش بقدر، يعني كنت بتعصب وكنت بزعق، بس كان بيبقى غصب، يعني الزيه دي والعصبية دي ما جاتش لما والدي قاعد معايا، كمان بقيت شايله والدي ووالدتي، فكنت دايما بزعق عليهم وبتعصب من اللي فيهم واللي انا شايفاه. فجاء والدي مات وبعده 30 يوم والدتي ماتت. فوالدي لما مات قلت الله يرحم اللي هو كان فيه، انما والدتي دي انا يعني ما اتجوزتش وكرست كل حياتي لخدمه والدتي دي، يعني حبيت البرشام نفسها كنت بدلها بالمعلقه. فما والدتي ماتت مانيش قادر اعيش من غيرها، يعني عارفه ان هو حرام وبصلي وبصوم والحمد لله، بس مش قادره اتحمل العيشه والحياه من بعد والدتي، ومانيش عارفه اتصرف، يعني كل ما اكون قاعده في مكان متخيلاه قدام هي بتكلمني ومانيش عارفه اعيش بصراحه. انا عارفه ان هو اعتراض على ربنا سبحانه وتعالى، بس مانيش قادره والله.
لا لا، الله يرحمها الله يرحمها.
فعايز الشيخ يقول لي يعني هل عصبيت ونرفزت ده على والدتي ووالدتي، يعني عقابي هيبقى شديد ولا ايه؟ فمانيش مرتاحه من كده، مانيش مرتاحه من اللي انا كنت بعمل، بس كان غصب عني والله. ونفسي ان هم يرضي، يعني كل ما بجدع دعاء بخص بوالدتي قبل والدي، لان هي دي كان مش والدتي، ما كنت معتبرها بنتي اللي انا ما خلفتهاش، فمانيش عارفه اعيش بصراحه من غير والدتي دي والله، مانيش قادره استحمل الحياه والعيشه من بعدها. فعايز الشيخ يقول لي كلمه يريح قلبي والنبي.
لا اله الا الله، رحمه الله عليهما. ربنا يجعلك بنتا بارة بأبيك وأمك، آمين يا رب العالمين، اللهم آمين، يرحم والدينا جميعا. نعم شيخنا الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أمة الله، نعم أمي كبيرة عندها الزهايمر، ربنا يعافيها ويشفيها ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأختي الأصغر تأخذ معاشها، ويبدو أنها أخذت 500 جنيه وديت الأخت الثانية 500 جنيه وديت الأخت السائلة 500 جنيه، ويبدو أن الأخت كمان كانت سالفة من أمها قبل مرضها 5000 وصلوا إلى 6000 وشوية. فماذا تصنع في هذه الأموال المقترضة من أمها ولو أمها جت لها وقعدت عندها، فما الحكم شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
بما أن الأم كبيرة سن ومريضة بالزهايمر فهي أصبحت الآن لا تعي، فحكمها حكم السفيهة بالنسبة للمال، فالواجب أن تكون أختهم التي يعني تقوم على شأنها هي القيمة على مال أمهم، تستلم المعاش وتنفق على الأم ما تحتاج إليه من نفقات، وبما أنها تعيش معها فتأكل معها بالمعروف، فإن فاض شيء من المال في هذه الحالة يجوز للأخت الصغرى التي تخدم أمها أن تتصرف في هذا المال الفائض لها ولإخوانها وأخواتها، عندها أخ وعندها أخت، فلها أن تتصرف لنفسها ولأختها السائلة ولأخيها أيضا
الدين.
أما الأخت السائلة فتقول هي اقترضت، إن كانت اقترضت من الأم بالفعل هذه الأموال فالواجب رد هذه الأموال للأم على أن يكون التصرف بهذه الأموال للجميع وليس لها فحدها،
وعلى الأم أيضا يعني ينفق منها على الأم أيضا.
طبعا يعني إحنا بنردهم للأم، ثم إذا قدر الله عز وجل وفاضت نفقات من الأم تصرفت فيها أختهم التي تخدمها هتعود بعض هذه الأموال إلينا، بس بعد ما نسدد، مش معقول أنت تاخدي 6000 وأختك اللي قائمة على أمر خدمتها ما تاخدش حاجة، أو أخوك ما ياخدش حاجة من مال فائض من نفقات الأم، فردي هذه الديون لأنها أصلا أنت أخذتيها على سبيل الديون، حتى إذا قضى الله عز وجل أمره وأجله في هذه الأم، نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يبارك في عمرها، كانت هذه الأموال لكم جميعا باعتباركم ورثتها فيما بعد، تقسم بينكم بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، أخوكم سيأخذ النصف فيما بعد، وأنت وأختك ستأخذون النصف الآخر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة فتحية شفاء الله عافاها 75 سنة، الله يديها الصحة والعافية يا رب. مسألة الوضوء بتتوضأ لكل فردين بوضوء واحد عشان مسألة الحمام، ربنا يشفيها ويعافيها. نعم شيخنا الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالفعل إذا لم يكن معها من يعاونها على دخول الحمام أعزكم الله ويعاونها على الوضوء لكل صلاة مفروضة، فحينئذ لها أن تيسر على نفسها وأن تخفف على نفسها، والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول ربنا عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففي هذه الحالة لك أختي السائلة بارك الله في عمرك أن تجمعي بين الصلاتين بوضوء واحد، فتؤخرين الظهر حتى قبيل أذان العصر بدقائق فتتوضئين وتصلين الظهر، ثم سيؤذن للعصر فتصلين العصر بنفس هذا الوضوء، ومع المغرب والعشاء تفعلين مثل ذلك، تؤخرين المغرب حتى ما قبل العشاء بدقائق فتتوضئين وتصلين المغرب، ثم سيؤذن للعشاء فتصلين العشاء بنفس هذا الوضوء، وستكون صلاة الصبح هي وحدها التي تستقل بوضوء واحد، لأنها لا ينفع ولا يصح أن تشارك صلاة أخرى وأن تجمع معها، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي الأخت سافرت العام الماضي ووكلت ابنها محمد ربنا يحفظها ويحفظه على أن يقف على الذبيح، يبدو أنه اختلف مع أخيه أستاذ علي، هو كمان ومحمد خرج وترك أخاه.
نعم.
فاستأنف علي يعني الذبيحة
البقاء مع
البقاء، فهل تكون خالفت في ذلك يعني أو خالفوا وصيتها أو توكيلها شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا تكون هناك مخالفة للعهد ولا للتوكيل، فهي وكلت أولا محمد ثم هو من ترك الوكالة وانصرف، ربما يكون معاتب عند الله تبارك وتعالى أنه ترك وكالة أمه وانصرف أيا كان السبب الذي اختلف فيه مع أخيه علي. فلما انصرف محمد وترك الوكالة التي وكلتها إليه أمه قام علي بهذا الأمر وأمه أقرت ذلك ولله الحمد والمنة. خلاص يا علي كمل أنت مكان أخوك. فمحمد أساء بالفعل لما ترك الوكالة، لكن علي أحسن غاية الإحسان أن أكمل الواجب الذي أوكلته إليه وأنت أقريت ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة الأخت ياسمين، مسألة الطلاق الصريح والدرجة الثانية وهو غضبان ومش عارف فوجئ بالكلمة التي قالها، ويبدو المسألة لما ذهبوا إلى دار الإفتاء وجدوا هناك خلاف، وتقول إن في رأي للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فبأي الآراء يأخذون؟ وهم طلبة علم هي وزوجها شيخنا الكريم، فهل يأخذون برأي الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه؟ ورأي يوافق هذا الرأي من بعض ما شيخ دار الإفتاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد لا شك أنه الأخ وزوجه أخطأوا، لأنه أنا لو حملت سؤالي إلى 10 من الشيوخ أتوقع كثيرا كثيرا أن تأتيني إجابات مختلفة من هؤلاء الشيوخ المختلفين، فكل له وجهة هو موليها. فتردد السائل بمسألته الواحدة على دار الإفتاء، فسمع الشيخ الأولاني فقال الطلاق مثلا يقع، فيعني هذا يعني ما أراحه نفسيا، فذهب في يوم آخر ولا في نفس التوقيت انتقل إلى مكتب آخر لشيخ آخر في دار الإفتاء أيضا، وهناك مكاتب متعددة والشيوخ متعددين، ففوجئ بأن الشيخ الآخر على المذهب الآخر قال مثلا الطلاق لا يقع. ربما ترك دار الإفتاء وذهب بعد ذلك إلى لجنة الفتوى بالأزهر إلى جوار دار الإفتاء، فوجد رأيا ثانيا وافق الأول أو وافق الثاني، ثم هو يسأل آخرين بالتليفون فيجد آراء قد توافق هذا وقد توافق هذا. زيادة على كده بقى هو يقول كلاهما طالب علم ويقرآن أو يطلعان في الكتب العلماء على المسألة، وإن هناك الشيخ الإسلام يقول إنه الطلاق من الغضب من الدرجة الثانية. الشيخ الإسلام ما قالش الكلام ده، لكن قال إن الغضب درجات. بالفعل هناك درجة الغضب التي يكون فيها الإنسان واعيا مدركا لما يقول، وكما قال الحنفية مدرك لما يقول، بمعنى أنه اختار اللفظ الذي لا يقال إلا في هذا المقام، يعني بدل لو كان غير واعي لم يقل أنت طالق، إنما قال مثلا أنت ميتة أو أنت مش أنت، اختار أي لفظ لا يناسب المقام، لكن كونه يختار اللفظ المناسب للمقام ده معنى انه مدرك. ثانيا كن يوجه اللفظ لهذه المرأة بالذات ولم يوجهه لابنه ولا لابنته مثلا، اللي مش واعي ممكن يقول لأخته انت طالق بالثلاثة وهي أخته، ولا يقع الطلاق حينئذ لأنه غير مدرك وغير واع. فأقول التردد بالمسألة على عدد من الشيوخ سيأتي حتما بإجابات فيها خلاف بين هؤلاء وأولئك، وبالتالي أنت تقع في مزيد من الحيرة. أنا أرى أن هؤلاء الإخوة أو الأخ وزوجه عليهم فقط أن يأخذوا بقول أول من أفتاهم، أول من دخلوا عليه بالسؤال في دار الإفتاء أول من أفتاهم يأخذوا بقوله، وما ينفعش الأخذ من الكتب والتطبيق على الحالة. أصل الإمام ابن القيم قال الغضب درجات، وبالتالي أنا بقى الزوج أبدأ أفسر الغضب بتاعي أنه من الدرجة اللي هي الدرجة التي تغلق العقل وبالتالي يكون في إغلاق، لما ينفعش الكلام ده. الكلام ده اللي يحققه ويدقق فيه ويوقعه بالفعل الشيخ الذي يستمع منه إلى الاستفسار وإلى الاستفتاء بشأن الطلاق والواقعة وظروفها، وربما تكون معه الزوجة أيضا وتعينه في سرد القصة وتعين الشيخ على تفتيح بعض مغالق المسألة. يعني في هذه الحالة يعني أنا أوصيهم بأن يأخذوا بأول من أفتاهم في هذه المسألة، وسبنا بقى من كل اللي مر بعد هذا كله، اللي قال واللي قال لا سبنا منه، واللي قرأناه في الكتاب برضو سبنا منه.
لكن لو الطلقة الأولى تقع، لو كانت
هو يقع أنا ما قلتش يقع ولا لا يقع. احنا ما قلناش ما نعرفش مين الأولين ده قال يقع ولا لا يقع. احنا بنقول خذ بقول أول من استفتيته في دار الإفتاء.
أنا مقصدي أنه لو كانت الأولى أو الثانية ما زالت زوجة له.
نعم لا في العدد يعني
في العدد.
نعم أنا بتكلم في المبدأ، خذ بقول أول من استفتيتموه ولا يعني تقيم أي اعتبار للأقوال الأخرى ولا للقراءات ولا لغيره.
نعم،
لأن هذا سيزيدك اختلافا على الإجابات التي استمعت إليها، ولن تجد راحة نفسك في هذه الإجابات المختلفة المتباينة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في يعني هي واخدة وسيلة لمنع الحمل، فيبدو أن في اضطراب في مسألة طول فترة الحيض تصل إلى 15 يوما تقريبا، فهل في ده استحاضة، تصوم، تصلي، ماذا تفعل شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها أنه وسيلة المنع لا علاقة لها في تطويل فترة الحيض ولا في تقصيرها. فترة الحيض التي اعتدت عليها عبر السنوات الماضية هي كما هي، لكن كل ما تتسبب فيه وسيلة المنع الموضعية هي إحداث نزيف مع انقباضات الرحم أثناء فترة الحيض، تحدث نزيفا يوم أو أيام، وبالتالي على هذه الأخت بارك الله فيها أن تعتد بحيضتها التي اعتادت عليها عبر الشهور والسنوات الماضية. أنت حيضتك 5 أيام، إذا على رأس اليوم الخامس تكونين قد انتهيت من الحيضة، وتعتبرين الدم الزائد بعد ذلك ودم نزيف كما يسميه الأطباء، أو هو دم استحاضة كما نسميه في الشرع، وبالتالي تغتسلين على رأس نهاية المدة التي تعتادين عليها شهريا خلال السنوات الماضية، وتعتبرين نفسك مستحاضة، تتوضئين بعد ذلك لكل صلاة مكتوبة، وتصومين، وأيضا حتى العلاقة الشرعية الزوجية لم يمنعها أهل العلم، لأن مستحاضات كثيرات من النساء كن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد إطلاقا أنه منع إحداهن من العلاقة الشرعية مع زوجها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة التعب شفاه الله عافاه، تريد أن تعرف هل هذا المرض ابتلاء أم عقاب شيخنا الكريم؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هناك مقولة لأهل العلم يقولون الأمراض عقوبات في حق الكفار والعياذ بالله، وهي في حق المسلمين غير ذلك، إنما هي كفارات في حق المسلمين. وقد ورد في هذا الشأن أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني من هذه الأمراض. ورد أيضا عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل: يا رسول الله، هذه الأمراض ما لنا فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفارات. فقال عبادة رضي الله عنه: إذن يا رسول الله، ادعو الله عز وجل أن يصيبني بحمى لا تمنعني من صلاة جماعة ولا من حج أو عمرة ولا غزو ولا جهاد. فبقي رضي الله عنه محموما طول بقية حياته حتى مات عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمراض هي عقوبات ولا كفارات؟ قال: كفارات. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه، فهي إن شاء الله في حقنا من المسلمين كفارات للذنوب والآثام، أما في حق الكفار والعياذ بالله والمنافقين فهي عقوبات. نسأل الله عز وجل أن يشفينا وأن يعافينا وجميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أعتذر أن الأخت أم مريم اتصلت مرتين، ولكن في المرة الأخيرة أنا يعني كان حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدرتش يعني أقاطع الشيخ، فسامحينا لو انقطع الاتصال يا أختنا، يعني جعلي هذا في سبيل الله عز وجل، لو قدرت توصل لنا يا ريت، ما كانش يعني أستغفر الله لنا ولك، صلى الله أن يغفر لنا جميعا. هل يجوز مال الزكاة في كفارات؟ نعم، لجدة متوفاة لكبر السن، هل يجوز أن المرأة تكفر من زكاة مالها لصيام الجدة، يعني تخرج من زكاة المال للجدة المتوفاة شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان أولياء هذه الجدة الميتة لا يستطيعون دفع الكفارة عنها، كفارة إطعام، ففدية، هي اسمها في الحقيقة فدية وليست كفارة، لا يستطيعون دفع فدية الطعام عن الأيام التي أفطرتها جدتهم لكونهم فقراء، فيجوز لهذه الأخت السائلة أن تعينهم بهذا المال من الزكاة أو من الصدقة ليدفعوا فدية الإطعام نيابة عن هذه الجدة المتوفية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأولى الصيام عن الأب المتوفى اللي بسبب الله يرحمه يعني ما صامش بسبب المرض، أم إخراج الكفارة؟ شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن أهل العلم اختلفوا في شأن من مات وليس عليه صيام، إنما عليه فدية لكونه كان مريضا مرضا مزمنا لا يجب عليه الصيام، إنما الواجب عليه الفدية. هل هذا يصام عنه ولا يفدى عنه بالإطعام؟ اللي مات وعليه صيام كان يجب عليه الصيام حال حياته لكونه كان مريض لكن مرض يرجى البرء منه وشفي ولكنه لم يصم، أو لكونه تساهل أو غير ذلك، فمن مات وعليه الصيام بالفعل هذا يصام عنه أو يصوم عنه وليه. أما إن كان مات وعليه فدية وليس عليه صيام، ففي هذه الحالة نطعم عنه فدية الأيام
يعني
التي
أفطرها
حسب حالة المكلف المتوفى. إن كان عليه صيام صمنا، وإن كان عليه فدية أفدينا بالإطعام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المتصلة الأخيرة في الحلقة، أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك
وطي التلفزيون واسمعي من التليفون.
سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعني أطلقوا يعني كل حد ظلم يعني كل قلت اللهم أطل العمر اللهم أطل العمر وأطل الفقر وعبد الفتن. فحضرتك يعني الدعاء ده جاء على أبويا يعني، وجاء يعني جات له قصة بعيد عنك، فيعني غايبة يعني بص للستات كده، ويعني فيعني الدعاء ده جاء عليه هو. حضرتك أنا يعني فاهم،
حضرتك فاهم السؤال؟
طيب
حاضر يا مات الله، ربنا يشفيه ويعافيه
يا رب. يعني
والدك مريض شفى الله عافاه؟
آمين يا رب، آمين.
ربنا يعافيه يا رب. حاضر، ربنا يشفيه ويعافيه، بأمان الله. طيب أمة الله المتصلة الأخيرة. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. أهلا
وسهلا يا فندم، لو سمحت كنت عايزة أسأل سؤال.
نعم.
عبيتي يا فندم، حصل لها إجهاد أول يوم رمضان.
من؟ موطي التلفزيون.
بنتي حصل لها إجهاد أول يوم في رمضان.
ربنا يعافيها.
وفي التلفزيون يا محمود.
أيوة نعم، السؤال ربنا يعافيها، سألي عن الصيام وكده؟
هي
طب الصيام والصلاة إجهاد، ربنا يخلف عليها، أمين يا رب العالمين. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجلوس أمام البرامج الدينية شيخنا الكريم، أختنا تسأل هل هذا يأخذ حكم طلب العلم وهكذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالفعل إن كانت قناة دينية سنية وسطية معتدلة فلا شك أن الدروس الدينية والبرامج الدينية فيها ستكون بمثابة دروس علم ومجالس علم يستفاد منها إن شاء الله عز وجل الأجر والعلم معا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. استثمار الوقت في طاعة.
نعم
نعم. أمة الله 45 سنة، ربنا يديها الصحة، أمها رحمة الله عليها وأبوها أيضا رحمة الله عليه، طبعا يعني كانت الأم طبعا هي كانت في خدمة أمها، لما الأب كمان مرض وبقت في خدمته بقت تتعصب، والعصبية أتت بعد يعني ما بقت في خدمة الأب كمان، لكن بعد وفاة الأم والأب هي تقول أنا مش عارفة أعيش من غير أمي، وخايفة لا يكون ده فيه اعتراض على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، ومش عارفة تعمل ايه في العصبية اللي كانت يعني تنتج عنها مع الأب والأم. شيخنا الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحمد لله الذي أكرم هذه الأخت السائلة بأن كانت في خدمة أمها زمنا طويلا، ثم أيضا كانت في خدمة والدها لما كبر سنه وعمي بصره، فهنيئا لك هذه الخدمة، وهو إن شاء الله عز وجل ستجدينه في موازين حسناتك إن شاء الله
يا
تعالى
رب. يا رب.
أما ما وقع منك من تعصبات أحيانا بسبب الضغط النفسي من خدمة الاثنين معا، خاصة مع الكبر تكون طلباتهما كثيرة، وربما أصابها من التعب والإرهاق النفسي والأذى النفسي ما أصابها، فلأجل ذلك على صوتها مرة أو تعصبت مرة، هذا يجب عليك أن تندمي على وقوعه وأن تستغفر الله عز وجل منه، فإن من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. الآن أنت تقولين أنا لا أستطيع العيش بعد وفاة أمك، أقول لك يا أختي السائلة إن أجل الله عز وجل آت لكل مخلوق خلقه الله عز وجل، كل من عليها فان، فبالتالي أمك ماتت وأمي ماتت وأم النبي ماتت والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم مات وابنته فاطمة ماتت وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل الخلق سيموتون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا تتركي الحبل على الغارب للحزن والدجر حتى لا يأخذك الشيطان بالفعل إلى أن تكون أشبه بالمعترضة على قضاء الله وقدره. استسلمي لقضاء الله عز وجل، فكل الخلق سيموتون ولن يبقى عليها أحد، كذلك كل حي سوف يمضي إلى موت وإن طال الزمان، فلا يغتر مخلوق بعيش، فكل الارتياب له أوان، فيا من غره عيش رخيص، رويدك ليس للدنيا أمان، رويدك كل شيء سوف يفنى، فما يبقى العزيز ولا المهان. ارضي بقضاء الله عز وجل وقدره، ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. تصبري واستلهمي من الله عز وجل الرشد، وأكثري من الدعاء في صلواتك وخلواتك أن يرطب الله قلبك وأن يهدئ نفسك وأن يرضيك بما قضى به على الأم وعلى الأب معا، واستأنفي حياة جديدة، أكثري من الصلاة، حافظي على حجابك الشرعي، أكثري من الذكر والاستغفار، اقرأي ما تيسر من القرآن، اسمعي ما تيسر من القرآن، فإن هذه الأذكار وهذا القرآن الذي تقرأينه وتسمعيه إن شاء الله عز وجل سيكون عونا لك أن تخرجي من هذه الحالة النفسية الضائقة عليك، فإن الله تبارك وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واحذري يا أمة الله من الوحدة واحذري من الفراغ، فإنهما عدوان لدودان يضيقان على الإنسان نفسه ويتركانه فريسة للشيطان.
نعم شكرا.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى الصين هي يعني تخص الأم قبل الأب بالدعاء.
نعم.
نعم أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهما. أمة الله يعني والدها مريض شفاه الله عافاه، سيدنا سعد بن أبي وقاص ذكرته لعله كان في مرضه والدعاء له بطول العمر وما شابه ذلك، اللهم أطلع.
لا والواقع التي ذكرتها بخصوص الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان أميرا في بلاد العراق، واشتكى بعض يعني من تحت إمرته إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سعد رضي الله عنه لا يحكم في القضية ولا يقضي بالسوية ويحتجب عن رعيته، بعث عمر بن الخطاب من يعني كأنها لجنة لتقصي الحقائق، فسألوا الناس في مساجد الكوفة بالكامل فما أثنوا على سعد إلا خيرا ولا ذكروا فيه إلا خيرا، إلا رجل في زاوية من الزوايا البعيدة النائية ذكر هذا الكلام عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فلما بلغه من لجنة تقصي الحقائق هذه الكلمات الزور والبهتان التي قالها الرجل وكان يسمى أسامة لا أدري من هو، رفع سعد بن أبي وقاص وقد كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه، لما قال له النبي قديما أطب مطعمك يا سعد تكن مستجاب الدعوة، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن كان هذا الرجل قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأعمي بصره وعجل فقره ولا تمته حتى تعرضه للفتن.
نعم.
فبقي الرجل بالفعل كذلك حتى طال عمره وسقط حاجبه على عينيه واشتد به فقره ورؤي في شوارع الكوفة وأزقتها وهو والعياذ بالله يتعرض للجوار والفتيات والنساء حسب ما دعا عليه سعد بن أبي وقاص. لكن ما علاقة دعوة سعد رضي الله عنه بمرض أبيك أيتها الأخت السائلة، سواء طال عليه المرض أو قصر عليه المرض،
هذا كله بقدر الله تبارك وتعالى، ولا أنت سعد ولا أنا بسعد رضي الله عنه، وسعد رضي الله عنه لم يعد له وجود في الأمة الآن، وإلا لو كان هناك في الأمة أمثال سعد فرفع يديه إلى الله عز وجل بدعاء أن يصلح الله حال هذه الأمة، لا أصلح الله حال الأمة وانتشلها من حالة التيه التي تعيش فيه الآن. فالشاهد لا ضير على أبيك من دعاء سعد بن أبي وقاص، هذا كان يدعو به على رجل معين في زمانه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله ابنتها ربنا يعافيها رب أجهضت في أول رمضان، يعني طبعا أكيد الخط انقطع، لكن تسأل عن الصيام والصلاة شيخنا الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الراجح أو الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا السقط إن نزل قبل أن يتم المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان وهي 81 يوم فصاعدا، إن كان أقل من هذا السقط، أقل من 81 يوم، فإن هذا الدم المصاحب لهذا السقط أو لهذا الإجهاض ليس دم نفاس، إنما هو دم نزيف كما يسميه الأطباء، فهذا لا يمنعها لا من صلاة ولا من صيام ولا من شيء من العلاقة أو المعاشرة الشرعية. أما إن كان السقط أو الإجهاض تم بعد هذه المدة، يعني بعد 81 يوم فصاعدا من الحمل، معنى ذلك أنه تبين فيه خلق إنسان، وربما وصل إلى 4 أشهر فنفخت فيه الروح، ففي هذه الحالة سيكون هذا الدم دم نفاس، عليها أن تبقى من غير صلاة ولا صيام ولا علاقة شرعية مع الزوج حتى ينقضي وينقطع عنها دمها، وترى علامة الطهر، حينئذ تغتسل وتصوم وتصلي.
لو 81 في
لو أكثر من 81 يوم. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال أخير شيخنا الكريم، إذا كان الأبوان منذ الصغر يربون الأولاد على إقامة الصلاة في وقتها، وعندما كبر الأولاد وبلغوا 25-24 بدأوا التقصير في الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يحاسب الوالدان على تقصير الأولاد في هذه الحال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من رحمة الله تعالى أن الله تعالى لا يحمل الوالدين هذه المسؤولية من تقصير أبنائهم عندما كبروا بعد سن البلوغ والنضج، فلا يحملهم مسؤولية تقصير أبنائهم ما داموا هم في الأساس ربوهم بالفعل على الصلاة وعلى القرآن وعلى الصيام وعلى سائر الفرائض والطاعات والقربات. والله تعالى يقول في كتابه لا تزر وازرة وزر أخرى، وألا تزر وازرة وزر أخرى، وبالتالي مسؤوليتهم على أنفسهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم
ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، مضى الثلث الأول من رمضان، من يوم العاشر من رمضان، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يتقبل منا، أمين يا رب العالمين، وأن يعفو عنا وعن آبائنا وعن أمهاتنا وعن أصحاب الفضل علينا، وأن يرزقنا علو الهمة فيما هو آت. أسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا جميعا من النار. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر